تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نقطة صدام، والذي يشرفنا فيه بالحضور ضيف الحلقات الدائمة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، والذي أرحب به ضيفا الآن. أهلا وسهلا دكتور راغب. نورا الحلقة اللي فاتت دكتور راغب، يمكن اتكلمنا مع السادة المشاهدين عن موضوع الدارفور وأزمة دارفور بالفعل، وعرفنا الأزمة دي بدأت من إمتى تحديدا ووصلت لحد فين. وطبعا مشاهدينا الكرام أعتقد فهموا قصة دارفور تحديدا متى بدأت ومازال الصراع القائم حتى الآن. لكن دكتور، هل الأزمة دي فين الحكومة السودانية تحديدا من مما يحدث في دارفور؟
نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولعل الإخوة نحب نلخص لهم يعني بشكل بسيط كده ما قلناه في الحلقة الماضية عشان يكونوا يستوعبوا معنا سير هذه الحلقة.
وخصوصا هي سلسلة من الحلقات لازم تكون يعني متسلسلة.
نعم،
مع بعضها.
قصة دارفور قصة مهمة جدا، وهي قصة محاولة بعض الأطراف السيادية في داخل دارفور أن تنفصل بالإقليم عن السودان الأم. وبنقول أن السودان أو أن دارفور طول عمرها قبائل مختلفة، قبائل إفريقية وقبائل عربية، والقبائل الإفريقية أكثر من نوع، لكنها كانت متعايشة مع بعضها فترة طويلة جدا من الزمن
بدون صراعات، بدون مشاكل،
من غير مشاكل كبرى. كان في مشاكل دايما،
في مشاكل دايما
بتحصل على الرعي وبتحصل على المية وعلى الزراعة وما إلى ذلك، لكن بتتحل برؤساء القبائل.
خصوصا كان في معظم القبائل هنا قبائل رعوية، يعني زي ما قلت حضرتك الحلقه اللي فاتت كانت بتبحث على الكلا او العشب في كل مكان، وكان رئيس القبيله هنا هو اللي كانوا بيقعدوا على
مشكلات
عرب وبيحلوا مشاكلهم.
بيحلوا مشكله طبعا الكلام ده كله قعد من سنه 17 لحد التسعينات. سنه 17 اللي هو تاريخ دخول دارفور تحت حكم دوله السودان العام يعني، ومن ساعه التاريخ ده لحد دلوقتي والعلاقات بين الناس بتتحل بشكل ودي او بشكل محلي. امتى بقى الموضوع اتلخبط وبدات الامور تبوظ وبدات دعوه انفصاليه؟ لما دخل الغرب انفه في هذه القضيه بشكل سافر عن طريق فرنسا، عن طريق واحد اسمه عبد الواحد نور، وانجلترا عن طريق واحد اسمه خليل ابراهيم، ودخلت امريكا كذلك، ودخل اليهود كذلك، وذكرنا تحالف انقذوا دارفور اللي عمله رام ايمانويل اللي هو كبير موظف البيت الابيض. يعني دخول القوى العالميه بشكل مؤثر ودخول اليهود بشكل خاص في قضية دارفور دفعا لأهل دارفور لينفصلوا عن الكيان السوداني. ويعني شفنا الموضوع وصل لحد الانقلاب العسكري في سنة 2003 على الحكومة السودانية، ولكن لحد دلوقتي الأمور إلى حد ما يعني ما زال دارفور في داخل الدولة السودانية. السودان، الحكومة السودانية إيه موقفها من هذه القصة؟ الحقيقة الحكومة السودانية يعني استلم عمر البشير سنة 89 الحكم وفي ظروف صعبة جدا،
بعد جعفر النميري،
بعد جعفر النميري وبعد فترة سوار الذهب وتسليم الحكم للشورى والاختيار. يعني عمر بشير قام بانقلاب سنة 89 وخد الحكم من 89 لحد دلوقتي، وموجود من سنة يعني حوالي 20 سنة. في هذه الفترة كانت حروب جنوب السودان على أعلى درجاتها، فطبعا كانت الحكومة إلى حد كبير جدا جدا مشغولة بهذه الحروب.
حروب فين بالضبط؟
الحروب مع جنوب السودان اللي هي
الحروب الأهلية.
الحروب الأهلية
اللي هي بين الشمال والجنوب.
بين الشمال والجنوب بالضبط. فقلنا إن السودان كانت بتصرف يوميا في هذه الحروب أحيانا 2 مليون دولار.
أيوة.
وقتل من أهل السودان في هذه الحروب أكثر من 2 مليون إنسان في خلال هذه الحروب، فطبعا هذا رقم ضخم جدا، وشرد أكثر من 4 مليون. فدولة زي دولة السودان بإمكانيات فقيرة وهزيلة وبعدد سكان أكثر من 40 مليون وبهذه الظروف المعقدة وبعلاقات مع 9 دول وبتربص واضح من أمريكا وبحصار اقتصادي سنة 97 من أمريكا ومع ضرب مصنع الشفاء سنة 98 مع وضع على قائمة الدول راعية الإرهاب وبالتالي منع الشركات العالمية الكبرى من التعاون مع مع السودان، هذه ظروف معقدة كثيرة جدا أدت إلى أن السودان حقيقة أهمل دارفور.
يبقى نقدر نقول ان الحكومه السودانيه كان في ظروف هي اللي ادت بيها
في ظروف يعني صعبه، لكن
لعدم النظره الجديه لقضيه
دارفور بالظبط.
عشان ما نظلمش الحكومه السودانيه.
انا عايز اخد العصايه من النص واقول انا لا عايز اظلم الحكومه السودانيه، ولا عايز برضو اقول ان الامور ما فيهاش اخطاء. لا، حقيقه في اخطاء في التصرف مع هذه القضيه، مع قضيه دارفور، لان الحكومه افترضت ان الامور مش هتسوء عن كده، وبالتالي اخذت الامور بشيء من اللين والترك والاهمال والتكاسل ادى الى تفاقم الوضع. يعني احنا كنا نقول طول عمرنا يعني مش هيحصل ان شاء الله ان دارفور تنفصل، مش هيحصل ان شاء الله دارفور. وبعدين بدات تقوم حركات انفصاليه، تعاملنا معها تعاملات غير جاده، ادى الى حركات عسكريه غير جاده، دخلت اليهود ودخلت انجلترا ودخلت فرنسا ودخلت كذا كذا. الوضع كان المفروض محتاج جديه،
والنظره هنا دايما احنا بنقول نظره، اذا كانت نظره الغرب نظره مستقبليه بالفعل فيها بعد نظر، احنا تعودنا دايما نبص قدامنا، ما نبصش ما نقراش الاحداث قراءه جديه، قراءه تاريخيه، قراءه
كان
فيها نظره المستقبل.
كان مفروض على الحكومه السودانيه ان هي يعني تهتم اهتمام واضح جدا بهذا الاقليم، تمد لكل وسائل الراحه الممكنه بحسب امكانياتها. انا مش عايز، انا مش بفترض ان فجاه السودان تبقى دوله غنيه ثريه تقدر تعمل اللي عايزاه، لكن بقول ما يبقاش في سوء توزيع للثروه ولا سوء توزيع للاهتمام بين وسط السودان اللي هو الخرطوم العاصمه ومناطق الحكم الرئيسية، وبين أطراف السودان اللي موجود فيها دارفور في الغرب وجنوب السودان في الجنوب.
يعني كانوا مهمشين إلى حد ما،
إلى حد كبير كان في تهميش، في إهمال في البنية التحتية بشكل غير مقبول لهذه الدولة. يعني حتى مع الإمكانيات الضعيفة للدولة، البنية التحتية من مستشفيات، من مدارس، من طرق، من مزارع، من كهرباء، من إنترنت، من اتصالات، ضعيفة جدا جدا في دارفور، وهذا واقع مشهود. الحالة الأمنية ضعيفة جدا في دارفور، طبعا السودان مساحات شاسعة جدا من الأراضي، لكن الحالة الأمنية ضعيفة لأن الجيش السوداني قليل، الجيش السوداني 90,000 أو جاز أقل.
ده يمكن اللي أدى لظهور عصابات،
عصابات في دارفور،
في دارفور تحديدا.
طبعا طبعا
يعني
مشهورة.
نسمع مثلا عن عصابة الجانجوي تحديدا وهنتكلم طبعا ليها.
أيوة.
لكن يمكن الوضع الامني وضع خطير جدا، مهم جدا يمكن
بالزبط.
هو اللي ادى ظهور العصابات ومن عصابه الجنجويد.
صح، انا اقول لك عصابه الجنجويد او عصابات الجنجويد اللي هي المشهوره في دارفور دلوقتي وظهرت على صفحات الجرائد بشكل مكثف، وحتى في الغرب عارفها بنفس الاسم. هذه صوره من صور الانفلات الامني. يعني الانفلات الامني وعدم القدره على السيطره ادت الى ظهور مثل هذه العصابات.
بس اسمح لي،
عصابه الجنجويد،
يعني المشاهد دلوقتي هيسال ايه هي عصابات الجنجويد؟
عصابه الجنجويد دي هي كلمه جنجويد، هي مقسمه الى ثلاثه مقاطع.
هي جنج يعني عصابه.
جنجويد، لا الكلام ده كله مش لغه انجليزيه، هي لغه اهل اهل المنطقه الخاصه الافريقيه اللي هم منها. العصابات ديت اللي موجوده، هذه العصابات معناها الرجال الذين يلبسون ملابس بيضاء ويركبون خيولا ويحملون رشاشات. كل القصه دي
على هي
جنجويد. هي جنجويد. يعني هم الجنجاويد، كل واحده منهم بتعني، واحده بتعني خيول، وواحده بتعني ملابس بيضاء، وواحده بتعني رشاشات. فهم الرجال اللي بيشيلين رشاشات ولابسين ابيض، ودولت بيركبوا حصينه وبيلفوا ربوع دارفور في ظل غياب سيطرة أمنية حقيقية من الحكومة السودانية، وبيدخلوا على
سيطرتهم بالفعل على
بيدخلوا على الأماكن المختلفة،
يعني
بيعملوا بقى طبعا حوادث قتل، حوادث اغتصاب، حوادث كذا. يعني ده اللي معروف. لكن أنا عايز أقول لك على حاجة قبل ما نسيب هذه النقطة. عصابات الجنجويد كما هي مشهورة بهذا الاسم هي لغز، لغز غير مفهوم الحل. الحكومات الغربية وأمريكا ومحكمة العدل الدولية والقصص دي كلها بيتهموا عمر بشير والحكومة السودانية أنها متعاونة مع العصابات ديت، أن العصابات دي ما هي إلا جزء من النظام العسكري السوداني
في تواطؤ،
وأن هي مجرد شكل مغاير عشان ما يبقاش الجيش هو اللي بيقوم بالأعمال، وأن هذه العصابات بتقوم بعمليات إبادة عرقية للقبائل الإفريقية اللي موجودة في دارفور. هذا
يعني هو ده
هذا اتهام،
سبب اتهام المحكمة
الدولية
لعمر بشير.
بالضبط، هذا اتهام المحكمة الدولية واتهام أمريكا، والكلام اللي بيقوله اليهود والميديا الغربية كلها بتتكلم على بتضغط على هذا الوتر.
طب دي حقيقة دكتور؟
حكومة سودانية بتقول لا أنا ما لناش علاقة بيهم، وهم زي ما بيقتلوا من القبائل الأفريقية بيقتلوا من الجيش السوداني نفسه. يعني زي ما بيغيروا على القبائل الأفريقية ويقتلوا منها، بيغيروا على الجيش السوداني يقتلوا منه، ياخدوا منه غنائم وياخدوا منه إيه سلاح وياخدوا منه غذاء وما إلى ذلك. والحقيقة في الحالتين فالحكومة السودانية موقفها مش كويس في هذه القضية. ليه؟ لو متواطئة طبعا فده مش كويس، عملية إبادة، وده وإن كنت أستبعد هذا الأمر. ولو مش متواطئة فليس من المقبول أن يستشري في البلد أمر عصابة لهذه الدرجة حتى تقتل من الجيش ولا يستطيع الجيش أن يتحرك. يعني هذه الصورة من صور الانفلات الأمني غير المقبول في إقليم دارفور، وده بيفسر لنا مشاكل كتيرة جدا بتحصل في الإقليم بعد كده، إن مفيش أمنيات مراعاة بشكل جيد لدرجة إن العصابات بتتحرك يمين وشمال، والجيش نفسه يقول لك أنا كمان بتأذي منها، ما أنا كمان بتضرب منها. طب أين أنت وأين قواتك وأين الدبابات والطيارات؟ وكل طبعا ده إمكانيات ضعيفة عند دولة السودان، حتى مع تصدير البترول ما زالت هذه الإمكانيات ضعيفة. لما بعض الصحفيين التقوا مع عصابات الجنجويد او بعض رؤساء القبائل كان كلامهم مختلف كليا، وقالوا احنا ناس ما بنقتلش ولا بنغتصب ولا كلام من ده، احنا بنقاتل اللي بيقاتلنا واحنا عندنا ضوابط وعندنا معايير اخلاقية وعندنا اين الحقيقة في هذه القصة؟ الحقيقة زي ما بدأت النقطة قلت هي لغز، ما زالت قضية الجنجويد لغز، ما فيش حد قادر يحسم القضية. هل هم اشرار عصابات بتأكل وتسرق وتغتصب وتقتل وما إلى ذلك فقط، ولا هل هم ناس بيدافعوا عن حقوق معينة غير معلنة في الإعلام، ولا هل هم أتبع الحكومة السودانية، ولا هم ضد الحكومة السودانية، ولا إيه؟ الإعلام الحقيقة مش مقدر يغطي هذه الجزئية بشكل جيد، وما عندناش دراسات موثقة علمية نقدر نشتكن عليها بشكل قوي في هذه القضية، قضية الجنجويد.
وبالتالي طبعا تغني من الفترة الأخرى المحكمة الدولية بقضية اعتقال البشير بحجة ان هو اعتقال مدنيين او تعذيب مدنيين،
أيوة، او اضطهاد عرقي.
ده بالفعل عشان المشاهد يبقى معانا، هل ده في شيء من المصداقية ولو ب50%؟
هقول لك على حاجة، خلينا نرجع الموضوع من قصته من اوله ونقول لك هي ايه المحكمة الدولية ديت، يعني ايه المحكمة اللي احنا بنتكلم عليها اللي عملت القرار واعتقال البشير والضجة الاعلامية الضخمة. المحكمة الاعلامية الدولية ديت يعني قامت سنة 2006 فرع من المجلس الامن، وقامت عليها الدول الكبرى طبعا بإنشائها. من خصائصها أمر ما كانش قبل كده متاح للمحكمات الدولية،
لو اعتقال مثلا
اعتقال قواد أو محاكمة الرؤساء. الرؤساء اليوم حصانة معينة، كسرت هذه الحصانة بهذا الاجتماع الدولي على اعتقال الرؤساء اللي هي ممكن يقوموا بشيء مخل لأمن العالم كما يقولون، أو اضطهاد عرقي أو جرائم إبادة أو الحاجات دي كلها.
وأعتقد طبعا كان ليه مبرراته في الوقت ده.
طبعا لا، هي طبعا أنا اللي عايز أقوله إن مفيش مبررات، أنا عايز أقوله إن هي وسيلة من وسائل الضغط والقهر الغربي للعالم كله
أو لكل من تسول له نفسه.
أيوة بالظبط. أنا بدي محكمة، محكمة بتهدد كل رئيس إن أنت في حال خروجك عن الخط المرسوم
عن الشرائع الدولية
اللي رسمه مجلس الأمن واللي رسمه بالتالي أمريكا، خلي بالك أمريكا هي مسيطرة على مجلس الأمن في المقام الأول.
صحيح.
فأصبح الوقت اللي هيمشي يمين وأمريكا عايزة يمشي شمال أو العكس، فأمريكا هتوحي إلى محكمة العدل الدولية ديت إن هي تصدر القرار اللي هو بمحاكمة هذا الرجل واعتقاله، وخلاص أصبح قانون وأصبح العالم كله يؤيده. 2006 قامت هذه المحكمة، ومن ضمن قوانينها شيء غريب جدا عشان نوري المشاهد والمشاهدة قد إيه العالم بيلعب بالقوانين. من ضمن قوانين هذه المحكمة أن مجلس الأمن من صلاحياته أن يعترض على قرار أو حكم أصدرته المحكمة الدولية، وهذا الاعتراض ساري لمدة سنة ويجدد بدون حد أعلى. يعني هنقول مثلا المحكمة الدولية قالت اعتقلوا البشير لأنه عمل كذا وكذا وكذا فيما قالوه، تيجي مجلس الأمن يقول لك إيه، لا أنا رأيي عطل هذا القرار. ليه حجتك؟ ما لكمش دعوة، هو كده بلطجة
برضو أنا المصالح
عطل هذا القرار. عطل هذا القرار، عطلوا قد إيه سنة؟ طب السنة جاي خلص السنة، ممكن عطلوا كمان سنة، ممكن عطلوا سنة تالتة، سنة عشرة، سنة عشرين، عطلوا وقت ما أسمح أسمح. هكذا، فين العدل؟ فين المحكمة؟ فين الأدلة؟ فين البيانات؟ ما فيش أي حاجة من الكلام ده. غرضهم إيه في الكلام ده كله؟ يا عمر البشير إحنا أصدرنا قرار باعتقالك، أصبح السيف على رقبة الآن. ممكن مجلس الأمن لو أنت وافقت على بعض الشروط والأمور البسيطة كده ممكن يعفو ويصفح وخلاص القرار وكأنه إيه ما حصلش، فأصبح سيفا مسلطا على رقاب الرؤساء.
يعني لازم تنازلات
بالضبط. تنازلات ايه بقى اللي انت تطلبها؟ شوف اللي ممكن تعمله تقدمه.
طيب عشان هل ترى دكتور راغب يعني في هذه السياسة المحكمة العدل الدولية الكيل بمكيالين يعني هل مثلا يعني البشير، لماذا البشير وحده؟
بالظبط
هناك كثير من الناس.
تعالى قضية البشير اصلا
ده هنعرفه، ولكن بعد الفصل
ان شاء الله
ناخد فصل ماشي. فصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود اليكم، فكونوا معنا. محكمة العدل الدولية وقصة اعتقال البشير، وزي ما اتكلمنا قبل الفاصل مع دكتور راغب يعني الكيل بمكيالين، اعتقد نعم. ان هذه هي السياسة التي تنتهجها المحكمة الدولية في هذا
المحكمة. المحكمة الدولية شافت قضية البشير اللي هي زي ما بنقول قضية الأدلة فيها غير متوفرة، والأقوال فيها متضاربة، والظروف فيها صعبة، ودولة بتنفصل عن دولة أو إقليم بينفصل عن دولة،
دويلات.
كل ده أمور يعني 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 في مبررات كثيرة جدا لو كان البشير بيحاول يحافظ على الدولة على الإقليم ده جوه كيان الدولة لو أي، لكن مع ذلك هذه القضية بهذه الأدلة المبهمة خدوا فيها هذا القرار. أين أنتم أيها المحكمة الدولية من قصف غزة لمدة شهر كامل من العدوان الصهيوني؟ لماذا لم تصدر هذه المحكمة التي ترحم شعب دارفور قرارا باعتقال ليفني، اعتقال أولمرت، اعتقال شامير، اعتقال الناس اللي بيقتلوا بشكل مستمر المدنيين، والعالم جميعا بإعلامه الغربي يصدر هذه أو يعني يشرح هذه الأمور بالحقائق المفصلة والموثقة؟
صحيح.
يعني هذه حقائق
وهي موثقة على مرأة ومسمع من العالم كله.
بالضبط، العالم كله شايف هذا القصف وهذا الضرب، ومظاهرات شفناها في إنجلترا وفي ألمانيا وفي واشنطن وفي كل حتة في العالم تنادي بوقف هذا العدوان الهمجي على غزة. لماذا لم تتحرك المحكمة الدولية بإصدار حتى تحقيق يا سيدي، بلاش اعتقال، تحقيق في قضية أولمرت، في قضية شارون قبل كده، في قضية يعني المجرمين الحرب الصهيونيين اللي جرائمهم يعني على كل لسان؟ لماذا لم تتحرك هذه المحكمة
من هذا الفعل؟ ايه الهدف من قصة اعتقال البشير تحديدا دكتور؟
الهدف ان هو
يعني يهدفوا لايه بعد
كده؟ الهدف بعد كده ان انا دلوقتي انت اصبحت يعني مهدد بالاعتقال، مش هتعرف تخرج بره السودان الا الى اماكن معينة محدودة، ولو خرجت ممكن تعتقل، واعتقلت ممكن تقام عليك محكمة عادي خالص بره السودان. طب ايه الهدف؟ الهدف انك انت تتنازل وتدفع الثمن. ما هو الثمن؟ الثمن ممكن يكون تسليم بانفصال جنوب السودان دون مشاكل، والثمن ممكن يكون التسليم بانفصال دارفور دون مشاكل، والثمن ممكن يكون تسليم كردفان للانفصال دون مشاكل، وهكذا.
يعني اذا هي ورقه ضغط،
هي ورقه ضغط لتفتيت السودان. انا عايز اقول لك ماذا لو تنحى البشير؟ عشان واحد يقول لك طب والله عشان نحمي البلد من كل هذه الكوارث،
مشكلة يعني
طب ما بلاش البشير، ما يمشي البشير ويجي غيره،
حل الازمه.
هل الازمه ستحل؟ هل سيرضى الغرب على بقاء جنوب السودان تبع دوله السودان او دارفور تبع دوله السودان؟ القضيه ليست قضيه البشير، هي مجرد مسمار جوه حطوه عشان يخش جوه البلد. انما هي القضيه يعني اعتزل البشير الامر او لم يعتزل البشير الامر، فان القضيه ساريه في مسارها الذي يريده الغرب او اليهود.
صحيح.
وهيفضلوا بالضغط، ولو لا هي ورا البشير لو ما نفذت هذه الامور هيصدر ضده نفس القرار اللي جه ضد البشير. بل انهم قالوا كلمه خطيره جدا، قالوا واللي يجي مطرح البشير لما البشير يتنازل عن الحكم عشان هو معتقل دلوقتي، اللي يجي مطرحه ما يكونش من حكومته، لان حكومته هي اللي قامت بالمذابح في التحقيق، وبالتالي لا يجوز ان يكون واحد من حكومته. فيجيب واحد من بره القصه خالص عشان نتفاهم معاه تفاهم جديد، وبالتالي ناخد جنوب السودان في 2011 في يناير 2011 من غير مشاكل، ونصوت في دارفور على الانفصال هي كمان.
يعني هي النظره لجنوب السودان في البداية،
النظرة جنوب السودان والدارفور وتفتيت السودان كله،
ولكن البداية جنوب السودان،
وفي نفس الوقت هي برضو رسالة لكل الزعماء العرب والمسلمين.
صحيح. صحيح.
خلي بالك لو انت يا الزعيم في دولة كذا او كذا عملت زي ما عمل عمر البشير، ما في مشكلة، محكمة العدل موجودة والقرار موجود، مجلس الامن موجود، وتصدر الاحكام على كل زعماء العالم.
دكتور طب ليه ما بيتحركش الشارع الاسلامي بعاطفه قويه زي ما اتحرك مثلا مع غزه، رغم انه بيحصل في اعتقد في دارفور من قتل وذبح
خطير جدا،
خطير جدا، ممكن اخطر كمان، يعني لو قسنا بالاعداد مثلا حضرتك قلت يمكن 2
مليون. 2 مليون ديت في حرب الاهليه بتاعت الجنوب مش في دارفور. لكن طبعا انا فعلا هو فين تعاطف الشارع الاسلامي مع قضايا السودان بشكل عام؟ يعني احنا في هذه الحلقات اتكلمنا على قضايا جنوب السودان، واتكلمنا على قضايا دارفور، اتكلمنا على قضايا حوض النيل اللي هي من القضايا الماسه بالسودان ومصر بشكل حيوي جدا. اين تعاطف الشارع الاسلامي مع هذه القضايا؟ الحقيقه التعاطف ضعيف جدا. لعل من ابرز اسباب ضعف التعاطف الاسلامي مع هذه القضايا ضعف المعلومه او قله المعلومه.
يعني وسائل الاعلام هي يعني مسؤوله،
وسائل الاعلام بالظبط عشان كده انا فعلا سعيد ان قناه الناس بتقدم برنامج زي كده، لان مشاهد الاسلامي الملتزم
مغيب عليه بعد حاجه نظيفه
محتاج جنب الدرس اللي بيعلمه القران والصلاه والصوم والحاجات العظيمه دي كلها، محتاج انه يتعلم امور امته وياخد يحط السودان في بؤره اهتمامه ويبتدي يركز كده ايه اللي بيحصل في البلد ديت وخلفيات الموضوع. احنا في هذه الحلقات اتكلمنا، شوف اليهود بيعملوا علاقات مع الكونغو، علاقات مع اريتريا، علاقات مع اثيوبيا، مع تنزانيا، مع سيراليون. ليه ده كل التصرفات دي كلها ودي بلاد بعيده جدا جدا عن اليهود او عن فلسطين؟ لماذا كل ده؟ عشان التربيطات دي كلها اللي بتدي له مركز قوه بعد كده. اين تربيطات العالم الاسلامي او اين تعاطف حتى العالم الاسلامي؟ فقدان المعلومه وضعف الاعلام الاسلامي في التناول مثل هذه القضايا بيخلي الشارع مش قادر يتعاطف مع القضيه. ساعات انا لو انا اشرح لك حال اسره مسكينه تلاقي نفسك متحمس انك تساعدها، بينما انت ما تعرفش اي حاجه عن هذه الاسره المسكينه، تتحمس ازاي
طالما ان هناك تعتيم اعلامي او القاء الضوء بقوه على قضيه ما، وفي المقابل طبعا يعني تهميش قضيه اخرى.
الحاجه الثانيه طبعا شعور الامه الواحده مش مترسخ عندنا بشكل كبير او الحقيقه. احنا عندنا شعور اقليمي او محلي، يعني المصريين بيدافعوا عن مصر بيحبوا مصر، والسودانيين بيحبوا السودان بيدافعوا عنا، والفلسطينيين كذلك.
في حاله من الفرديه
فين ليه ليه هذا الوضع؟ وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، هذه امه واحده خلق ربنا سبحانه وتعالى لتقف صفا واحدا في كل حياتها، في صلاتها صفا واحدا، في صيامنا في شهر واحد، في حجنا في مكان واحد وبقبلة واحده، وفي مشاكلنا كذلك في 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 خندق واحد.
ودايما بنقول من لم يهتم بامر المسلمين
فليس منهم. يعني هذا وضع الحقيقه يعني غير مقبول. ونرجع نقول الكلام اللي قلناه قبل كده في قضيه تركستان وغيره من القضايا، لابد ان يعيش المسلمون حياه الجديه، ياخذ هذه الامور ماخذ الجد والاهتمام. وخلي بالك القضايا ديت يعني مش بعيده عننا. انا مش بقول الكلام عشان احنا مصريين ومتاثرين قوي قوي بالسودان، انا بقول الكلام ده لكل المسلمين من المغرب الى اندونيسيا، بل الى الجاليات المسلمه اللي تعيش في الغرب وفي اوروبا في اليابان في اي حته. اهتم بامور المسلمين، ده انت جزء من كيان كبير جدا جدا. ضعف التعاطف ده الحقيقه علامه مش كويس ابدا، وقد تتهاوى في هذه الحاله السودان تحت الضربات الغربيه المستمره.
دكتور لو ركزنا اكتر على دارفور وقربنا والقينا الضوء اكتر، ازاي نقنع هؤلاء بالعوده الى السودان وعدم الانفصال تحديدا عن السودان؟ هل ده سهل ولا صعب؟
انا هقول لك ازاي. يعني خليني اقول لك صعب جدا، صعب انك انت تقنعهم. ما فيش حاجه اسمها اقناع، في حاجه اسمها ارض الواقع، في حاجه اسمها عمل. انا هقعد ادي خطب لاهل دارفور، انتم منا ونحن منكم وانتم اعظم الناس وانتم كخير البشر
الكلام في هذه الحاله لا يسمن ولا يغني من جوه.
احنا عايزين شغل. شغل يعني ايه؟ يعني انا اهتم باهل دارفور اهتمامي بكل جزئيه من جزئيات السودان، هي دي رقم واحد، دي الحاجه اللي فعلا ترسخ شعور الانتماء عند اهل دارفور. يعني لو انا عندي طرق شكلها كذا في اقليم الخرطوم او في اقليم كردفان او في غيره، يبقى عندي نفس الصوره من الخطوط موجوده في اقليم دارفور. لو عندي مستشفيات موجوده في السودان يبقى عندي زيها موجود في دارفور. لو عندي كهرباء في السودان في خرطوم يبقى عندي كهرباء زيها في دارفور. شعور اهل دارفور ان هم جزء من الكيان السوداني هيخليهم مش عايزين ينفصلوا عنه.
واعتقد من اهم ذلك دكتور يعني البنيه التحتيه هو تمثيل الدبلوماسي او الحكومي.
ده امر خطير جدا.
يعني هل بالفعل في ممثلين من دارفور من قبائل دارفوريه في الحكومه السودانيه؟
انا عايز اقول لك على حاجه خطيره جدا، ان عدد الممثلين في قليل جدا جدا بالقياس الى عدد الشعب. عدد الممثلين من اهل دارفور في الحكومه السودانيه بالقياس الى عدد الشعب الدارفوري السوداني الدارفوري اللي بيعيش في دارفور، هذا العدد لا يساوي نسبته في الدوله. وده بيخلي عنده برضه شعور ان هو مش ممثل او مهمش في الدوله بشكل غير مقبول. فهي نصيحه للحكومه السودانيه ان هي تقسم الحقائب الوزاريه وتقسم المناصب الكبرى في الدوله وتقسم المراكز القياديه في الجيش وتقسم المراكز الدبلوماسيه في السفارات وتقسم رؤساء البنوك والمصالح الكبرى والشركات الكبرى على أهل السودان بالتساوي. لو كان حصل الكلام ده من زمان لكانت جنوب السودان فكرت تنفصل، ولا كان دلوقتي دارفور فكرت تنفصل، ولا مستقبلا شرق السودان ولا النوبة تفكر تنفصل عن السودان. يبقى احنا بنتكلم كلام عايزين يكون كلام واقعي عملي. اديني حقوق كثيرة وبعد كده اطلب مني واجبات اقدر اديك واجبات. صحيح. اما يعني طلب الواجبات بدون حقوق او العكس هذا لا يسمن ولا يغني من جوع في مثل هذه الظروف.
ومتهيألي طبعا لو عرف كل منا ما له وما عليه لحلت كل مشاكلنا، ولكن احيانا بيبقى يا جماعة بالفعل دور الإعلام هو دور يعني مهم جدا. اعتقد بكده نتوقف هنا يا دكتور ونكمل غدا ان شاء الله.
ان شاء الله ربنا.
حتى ذلك الحين ارجو لكم اوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرسل